أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا وجها قد يقال في المقام لدفع الإشكال، إشكال عدم انسجام التعليل، عدم انسجام الجواب مع السؤال في الرواية. كان حاصل هذا الوجه هو أن الإعادة إنما تكون نقض لليقين باليقين، عندما نفترض أن اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة يستلزم ماذا؟ يستلزم الإعادة، يكون موجب للإعادة. فإذا كان اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة يكون موجبا للإعادة، فالإعادة تكون من آثار هذا اليقين، فكأن هذا عاد ونقض يقينه السابق بماذا؟ بهذا اليقين، يعني باليقين بوقوع الصلاة مع شنو؟ مع النجاسة. وكون اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة موجب للإعادة، هذا مبني على افتراض أن الطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة مطلقا، على نحو الإطلاق معتبرة في الصلاة، سواء صدرت الطهارة، يعني صدر الإخلال بالطهارة عن عمد أو صدر عن سهو. حتى إذا فرضنا أن الإخلال بالطهارة كان مستندا إلى السهو، مستندا إلى العذر، حتى في هذه الحالة الطهارة من الخبث تكون معتبرة في صحة الصلاة وموجبة، يعني الإخلال بها حتى السهو يكون موجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الصلاة. إذا قلنا أن دخالة الطهارة من الخبث في الصلاة دخالة مطلقة، حينئذ هذا الكلام يكون صحيح، وهو أن الإعادة في المقام ليست نقضا لليقين بالشك، وإنما هي نقضا لليقين باليقين، وهذا هو الإشكال. لماذا؟ لأن اليقين الذي فرضناه وفرغنا من حصوله بعد الصلاة، اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة، يستلزم ماذا؟ يستلزم الإعادة. فهذا عندما يعيد فهو مقتضى ماذا؟ يقين السابق، يقينه بوقوع الصلاة مع النجاسة هذا استلزم ماذا؟ استلزم الإعادة، فكأنه نقض يقينه السابق بطهارة الثوب باليقين بماذا؟ باليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة، فحينئذ تكون الإعادة نقضا لليقين باليقين. وأما إذا قلنا بأن الطهارة من الخبث ليست معتبرة في الصلاة مطلقا، هي دخيلة في صحة الصلاة لكن هي دخيلة في الجملة لا مطلقا، بمعنى أنها تكون دخيلة بحيث أن الإخلال بها عن عذر هذا لا يكون موجبا للبطلان، لا يكون موجبا. إذا أخل بالطهارة المعتبرة في الصلاة عمدا هذا يكون موجب من ماذا؟ موجب لبطلان الصلاة وعدم انطباق المأمور به على المأتي به، وبالتالي تكون الصلاة باطلة. أما إذا أخل بالطهارة عن عذر، أخل بالطهارة عن عذر فصلى في ثوب نجس لكن كان معذورا في ذلك عن عذر، هنا هذا لا يكون موجب لبطلان الصلاة، بل يكون المأمور به منطبقا على المأتي به، منطبقا على ماذا؟ على المأتي به. وهذا معناه أن العلم واليقين في هذه الحالة بناء على هذا الرأي أن اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة الذي فرضنا حصوله بعد الصلاة هذا لا يكون موجبا للإعادة لا يكون موجبا علما للإعادة حتى إذا يقين تيقن بوقوع الصلاة معنا ثم ماذا ما دام أن إخلال بالطهارة المعتبرة في الصلاة كان عن عذر فيقينه بوقوع الصلاة مع النجاسة لا يكون موجب للإعادة إذا لم يكن هذا اليقين موجب للإعادة فلا تكون الإعادة نقضا لليقين بيش باليقين لأن هذا اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة لا يقتضي الإعادة حتى نقول أن الإعادة هي من مقتضى اليقين فيكون نقض اليقين بماذا؟ باليقين إذا أعاد نقض اليقين باليقين فيجي الإشكال هذا إنما يصح عندما تكون دخالة الطهارة الخبثية في الصلاة دخالة مطلقة حتى إذا عن عذر أما إذا قلنا لا هي دخالة في الجملة بهذا المعنى بمعنى أنها دخيلة عندما أن تكون موجبة والإخلال بها يكون موجب لبطلان الصلاة وعدم انطباق المأمور به على المأتي به عندما تصدر عن عمد لا عن عذر أما إذا صدرت عن عذر فهي لا تكون موجبة لبطلان الصلاة بل ينطبق المأمور به على المأتي به فتصح الصلاة في هذه الحالة بناء على هذا المبنى لا يكون اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة الذي فرض في الرواية بناء على الاحتمال الصحيح لا يكون موجبا للإعادة حتى تكون الإعادة نقضا لليقين باليقين فما يكون موجب للإعادة حتى إذا تيقن بماذا بوقوع الصلاة مع النجاسة لكن ما دام أن إخلال بالطهارة هو إخلال عن عذر هذا لا يكون موجب الإعادة فإذا أعاد هذا ليس نقضا لليقين باليقين وإنما هو نقض لليقين بالشك فينطبق عليه ماذا ينطبق عليه الاستصحاب في هذه الحالة في هذه الحالة عندما يعلل الإمام عليه السلام عدم الإعادة بالاستصحاب بحرمة نقض اليقين بالشك كما هو الموجود في الرواية في هذه الحالة يفهم من الرواية أنك كنت معذورا في ماذا؟ في إخلالك بماذا؟ بالطهارة وهو قال بأنه الحال وضع بها الشكل هذا ثم بعد الصلاة صليت فرأيت فيه وقلنا أن المفروض هذا شفسرناه رأيت فيه شنو يعني رأيت ما فحصت عنه شنو سابقا كأنه يقول للإمام عليه السلام صار عندي يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة موجي الإمام قال لا تعيد قال لما لا أعيد الإمام عليه السلام علل على بالإعادة في هذا الفرض علله بماذا؟ بالاستصحاب فكأن الإمام يريد أن يقول له أنك كنت معذورا في ماذا؟ في إخلالك بماذا؟ بالطهارة المعتبرة في الصلاة لماذا معذور في إخلالك بالطهارة المعتبرة في الصلاة؟ باعتبار أنه كان أكو عندك استصحاب وهذا الاستصحاب يكون عذرا لك في ماذا؟ في دخولك في الصلاة فأنت معذور عندما دخلت في الصلاة وأخللت بالطهارة المعتبرة كما تبين ذلك بعد الصلاة هذا إخلالك عن عذر فالإمام عندما يقول لا تعيد للاستصحاب يعني يقول لا تعيد لأنك معذور في الإخلال في الإخلال بماذا بهذا المعتبر في صحة الصلاة والإخلال إذا كان عن عذر هذا لا يكون موجب لبطلان الصلاة ولا يكون موجب لعدم انطباق المأمور به على المأتي به، بل ينطبق المأمور به على ماذا؟ على المأتي به. وحينئذ يرتفع الإشكال، لا يوجد إشكال. الغرض من الاستدلال من التعليل بالاستصحاب هو بيان المعذورية، بيان أنك كنت معذور في إخلالك بماذا؟ بالطهارة المعتبرة في الصلاة. والإخلال بالطهارة المعتبرة في الصلاة إذا كان عن عذر بناء على هذا الرأي لا يكون مضرا بصحة الصلاة، فحينئذ لا يرد الإشكال ويمكن دفع الإشكال بهذا البيان. يعني هذا ما يمكن أن يقال في توضيح هذا البيان. خلاصته هذا هو أنه يقول بأن التعليل يمكن تصحيحه بناء على ماذا؟ بناء على الالتزام بأن دخالة الطهارة في الصلاة ليست دخالة مطلقة، وإنما هي دخيلة في الجملة، يعني دخيلة عندما يكون الإخلال عن عمد، أما حيث يكون الإخلال عن عذر هذا لا يكون موجب لبطلان الصلاة، بل تصح الصلاة وينطبق المأمور به على المأتي به، وتصح الصلاة بناء على هذا الرأي. بناء على هذا الرأي الإمام عليه السلام يأتي يقول لا تجب عليك الإعادة. لماذا؟ لأن الاستصحاب، يعني كأنه يريد يقول له لأنك كنت معذورا في الإخلال بماذا؟ بالطهارة، لأن المفروض أنه هو علم بعد الصلاة أنه أخل بيش بالطهارة المعتبرة في الصلاة، لأنه تيقن بأنه صلى مع الثوب النجس. لكن حيث أن هذا الإخلال عن عذر ولو كان العذر هو الاستصحاب، فحينئذ يقول له بأنه لحكم عدم الإعادة، فلا تعيد علما لأجل الاستصحاب، لأن الاستصحاب عذر، ويكون إخلالك في الصلاة فيما هو المعتبر في الصلاة إخلال مع العذر، هذا لا يجب إعادة الصلاة، فلا تعيد الصلاة. هذا اللي يمكن أن يبين به هذا الوجه. لكن الكلام في أنه هذا الوجه إذا بين بهذا الشكل وأريد به هذا الشيء الذي ذكرناه، هذا هل يدفع الإشكال المتقدم الإشارة إليه أو لا؟ في الحقيقة التعليل بالاستصحاب بناء على هذا الوجه ويبقى يبتني على ماذا؟ على قضية، على أمر، ومن دون افتراض ذلك الأمر لا يصح التعليل بماذا؟ بالاستصحاب، كما هو ظاهر الكلام. هذا يبتني على ماذا؟ على افتراض أن دخالة الطهارة المعتبرة من الخبث المعتبرة في الصلاة دخالة شنو في الجملة، لا دخالة شنو بالجملة، لا دخالة مطلقة، ويبتني على هذا. التعليل بالاستصحاب إنما يصح إذا قلنا بأن الطهارة من الخبث دخيلة في الجملة، بمعنى أن الطهارة التي تكون معتبرة في الصلاة ويكون الإخلال بها موجبا لبطلان الصلاة هي الطهارة، هي الطهارة ماذا؟ هي الطهارة عن عمد، يعني الإخلال بها يكون ماذا؟ عن عمد، هذا يكون موجب لبطلان الصلاة. أما الإخلال بالطهارة عن عذر هذا لا يكون موجب لإخلال بالصلاة. هذا الأمر، هذا التفريق بين الإخلال العمدي والإخلال عن عذر، هذا لا بد من فرضه حتى يصح تعليل عدم الإعادة بماذا؟ بالاستصحاب. من دون فرض ذلك لا يصح ماذا؟ لا يصح التعليل بالاستصحاب. بالنتيجة صحة التعليل بالاستصحاب بحاجة إلى ضميمة، بحاجة إلى ضميمة، وهي الدخالة في الجملة، بمعنى أن الإخلال بالطهارة عن عذر لا يوجب البطلان، ومن دون هذه الضميمة لا يصح هذا التعليل، ويرجع الإشكال السابق كما كان، باعتبار هذا الوجه هذا يتوقف على افتراض هذه الضميمة. وبالنتيجة يجي الكلام السابق نفسه، وهو أن هذه الضميمة هي أمر واضح ومرتكز في ذهن السامع، وأمر واضح ومفروغ عنه من الأمور الواضحة والبديهية اللي يمكن الاعتماد عليه في مقام الجواب باعتبار وضوحه وارتكازيته أو لا. ليس من الأمور الواضحة أن الإخلال الطهارة معتبرة في الصلاة، لكن يفرق بين الإخلال بها عن عذر وبين الإخلال بها لا عن عذر. إذا كان الإخلال بها لا عن عذر هذا يكون موجب البطلان وتكون الطهارة معتبرة، وأما إذا كان الإخلال بها لا عن إذا كان الإخلال بها عن عذر فلا تكون موجب البطلان ولا تكون حينئذ معتبرة، فتصح الصلاة حتى مع الإخلال بها عن شنو؟ عن عذر. هذا ليس من الأمور البديهية، ليس من الأمور الواضحة، حتى ماذا؟ حتى يتكل عليه في مقام الجواب. نفس الإشكال السابق، الإشكال السابق كان هو هذا، أن التعليل بالاستصحاب من دون ضميمة هذا غير صحيح، ليس عرفيا، ليس عرفيا، يبقى عدم التناسب بين السؤال والجواب على حاله. ضميما ضملة يصح التعليل باعتبار تلك الضميمة، لكن ينبغي أن تكون الضميمة من الأمور الواضحة لدى شنو؟ لدى السامع، لدى المخاطب، من الأمور البديهية والواضحة والمرتكزة في ذهنه حتى يعتمد عليها في مقام الجواب. أما إذا لم تكن كذلك فالإشكال باقي. على هذا الأساس قلنا أن كون الضميمة هي كبرى الإجزاء، أو كون الضميمة ذكر صاحب الكفاية من أن الطهارة المعتبرة في الصلاة هي الأعم من الواقعية والظاهرية، أي كلها ضمائم تصحح التعليل بلحاظها، لكنه تبقى مسألة ماذا؟ مسألة أنها غير واضحة لدى السائل وليست من الأمور البديهية والواضحة، فحينئذ يكون التعليل يبقى فيه هذا الإشكال، وهو أنه يبدو أنه لا يتناسب فيه الجواب مع السؤال، لا يتطابق الجواب مع السؤال. هذا من هذا القبيل، كون الطهارة من الخبث دخيلة في الصلاة، صحة الصلاة في الجملة لا دخالة مطلقة، هذا لابد من فرض حتى يصح التعليل بيشمل الاستصحاب، ويقال بأن الاستصحاب حينئذ إشارة إلى أن الإخلال بالطهارة كان عن عذر، بدال ما يقول لأنك كنت على يقين ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، أنه يقول له بأنك كنت معذور في الإخلال بماذا؟ بالطهارة. الآن تبين لك الإخلال أنك أخللت بالطهارة المعتبرة، لكن هذا الإخلال عن عذر، هذا لا يضر ولا يكون موجب علما. هذا المطلب من دون هذه الضميمة، من دون افتراض أن الإخلال بالطهارة في باب الصلاة ليس دخيلا فيها على الإطلاق، وإنما هو دخيل في الجملة، هذا المطلب ليس من الأمور الواضحة. هذا مضافا إلى أن هذا الوجه يمكن يعني إرجاعه، ولو مو بالدقة، لكن يمكن إرجاعه إلى الوجه اللي ذكر صاحب الكفاية في الحقيقة، باعتبار أن الدخالة في الجملة ماذا تعني؟ أن الطهارة من الخبث دخيلة في الصلاة، لكن في الجملة مو على نحو الإطلاق، يعني هي تعني الاكتفاء بالطهارة شنو؟ بالطهارة المستصحبة، الطهارة الظاهرية، أنه في باب الصلاة صحة الصلاة لا تتوقف على الطهارة شنو؟ الواقعية، بل يكفي فيها ماذا؟ يكفي فيها الطهارة شنو؟ الظاهرية، فيحكم بصحة الصلاة مع الطهارة الواقعية ومع الطهارة شنو؟ المستصحبة. مع الطهارة، حتى هذا لم تكن واقعية مع الطهارة المستصحبة، حتى هذا كانت مخالفة للواقع، هذا يكتفى به، وهذا بالنتيجة مآله إلى ماذا؟ إلى توسعة الطهارة المعتبرة في باب الصلاة، وأن الطهارة المعتبرة في باب الصلاة ليست هي الطهارة الواقعية فقط، وإنما الطهارة الواقعية والطهارة الثابتة مع وجود عذر، مع وجود عذر لمخالفة الطهارة شنو الواقعية. والاستصحاب هو أحد الأعذار المسوغة علما لمخالفة الواقع، هاي الطهارة الثابتة بالاستصحاب باعتبار استصحاب عذر، هذا يكفي في ماذا؟ في تصحيح الصلاة. هذا مرجعه في الواقع إلى تعميم، إما تعميم الطهارة المعتبرة في الصلاة إلى الواقعية والطهارة الظاهرية، أو قل تعميمها للطهارة الواقعية والطهارة الثابتة في حالات العذر، في حالات العذر والمعذورية، بحيث يكون هذا عندما خالف يكون معذور، وإن خالف الواقع هذا تعميم، أو يكون مبني على كبر الإجزاء، أن هذا المقدار يكون شنو مجزي وكافي، والشارع يكتفي بهذا المقدار من شنو من الصلاة. النتيجة هو ليس وجها في قبال الوجهين السابقين أو الوجوه السابقة، هو لابد أن يرجع إلى واحد منها، كون الطهارة الخبثية من الخبث معتبرة في الصلاة في الجملة، هذا معناه معتبرة في الجملة، معنى هذا أن الطهارة الواقعية ما معتبرة في الصلاة، بدليل أن الإخلال والطهارة مع الإخلال والطهارة الواقعية تصح الصلاة، تصح الصلاة واقعا، تصح الصلاة مع حتى مع الإخلال والطهارة الواقعية، معناه أن الطهارة الواقعية ليست هي المعتبرة، بل المعتبر هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية الثابتة في حالات العذر، ساعة من الاستصحاب الجاهل كذا كذا من القبيل مثلا، إذا قلنا بأنها تلجي في المقام، لكنه لابد من افتراض ماذا؟ توسع في الطهارة المعتبرة، أو انضم كبرى الإجزاء، أو انضم شيء آخر كبرى أخرى، بالنتيجة هذا ليس وجها، يبدو أنه ليس وجها مستقلا في قبال الوجوه السابقة. زين، إذن إلى هنا يبدو أنه الإشكال لا زال على حاله. قد يقال أيضا بأنه لا داعي لي يعني لهذه التفاصيل وللدخول في هذه البحوث والإشكالات والكذا، احنا ماذا نفهم من الرواية؟ الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول بأنه لا يعيد الصلاة لأنه للاستصحاب، مو أكثر من هذا نفهم من الرواية، لا يعيد الصلاة لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. فعلل الإمام عليه السلام عدم الإعادة بجريان الاستصحاب، والمقصود بالاستصحاب كما هو المفروض في محل الكلام هو الاستصحاب بلحاظ ما قبل الدخول شنو في الصلاة، استصحاب بلحاظ حال العمل. إمام علل لا تجب على الإعادة الاستصحاب، هذا يفهم من ماذا؟ أن الإمام عليه السلام يحكم بصحة كل صلاة يجري في هذا الاستصحاب، هذا يفهم من التعليل، نظير ماذا قال يحرم كل خمر لأنه شنو مسكر، هنا هم نفتهم من عموم التعليل بأنه كل صلاة يجري فيها استصحاب الطهارة لا تجب إعادتها، فكأنه يحكم بأن كل صلاة يجري فيها استصحاب الطهارة لا تجب إعادتها، هذا اللي يفهم من الرواية، هو معنى الرواية هذا. في الحقيقة هذا التعليل مرجعه إلى بيان حجية الاستصحاب، إمام عليه السلام كأنه يقول الاستصحاب حجة، فالصلاة التي يجري فيها استصحاب الطهارة هذا لا تجب إعادتها، فيعلل عدم الإعادة بجريان هذا الاستصحاب. هذا شنو المشكلة به؟ تعليل بأمر تعبدي، حكم تعبدي بعدم الإعادة، علل أيضا بأمر تعبدي وهو كبر الاستصحاب، علل بأمر تعبدي وهو كبر الاستصحاب، بلا ضميمة، بلا أن تكون هناك كبرى محذوفة حتى نجي نقول بأن هذه الكبرى المحذوفة إذا لم تكن واضحة ولم تكن مرتكزة في ذهن السامع فالتعليل لا يكون صحيحا. فما يبتني على هذا؟ إحنا اللي نفهمه بمقدار الفهم العرفي من هذا الدليل هو تعليل عدم الإعادة بماذا؟ بالاستصحاب، اللي يفهم منها كما قلنا تعميم هذا الحكم لكل صلاة يجري فيها استصحاب الطهارة، كل صلاة يجري فيها استصحاب الطهارة، هذا الشارع يحكم حكما تعبديا بعدم وجوب إعادتها حتى مع تبين ماذا؟ مع تبين الخلاف، حتى لو تبين بعد ذلك ماذا؟ أنه صلى في الثوب شنو النجس، لكنه هذا الاستصحاب الإمام يقول الصلاة التي يجري فيها الاستصحاب لا تجب شنو؟ إعادتها، وعلل عدم الإعادة بالاستصحاب. هذا اللي نفهمه من الدليل. بعد لا يوجد إشكال لأنه لم نفترض حينئذ ضميمة، ما نفترض ضميمة أطلاقا، تعليل بالاستصحاب، هذا اللي فهم الراوي، والراوي هم فهم هذا المقدار وسكت لأنه سأل عن العلة فأجابه الإمام بالاستصحاب، فهم بأن الاستصحاب حجة وهو يقتضي ماذا؟ صحة الصلاة وعدم وجوب شنو؟ إعادتها. سيبقى أنه لماذا حكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الإعادة؟ لأجل الاستصحاب. شنو الجهة، شنو العلة اللي خلت الإمام يحكم بعدم وجوب الإعادة؟ لأجل شنو؟ الاستصحاب. أكو فد وجه لهذا الحكم أو لا؟ خفاء هذا الوجه علينا لا يقتضي عدم صحة شنو؟ التعليل. تعليل بأمر تعبدي خذا السائل وفهم منه بأنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وحينما يسأل هذا لماذا لا يجب عليك إعادة الصلاة يقول الاستصحاب. الإمام قال له بأنه الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري فالصلاة لا تجب إعادتها، ويفهم منها أيضا التعميم أن كل صلاة يجري فيها استصحاب الطهارة فهي مما لا تجب شنو؟ إعادتها. فهم هذا الشيء وعرفه وكان أمرا واضحا عنده. نعم إحنا نجي نفتش عن المناسبة بين الحكم المعلل وبين شنو؟ وبين الاستصحاب. هذا تفتيش عن مناسبة، جهلنا بهذه المناسبة، عدم معرفتنا بهذه المناسبة كعدم معرفة السامع نفسه بهذه المناسبة. ما تعني عدم صحة الاستدلال، عدم صحة التعليل؟ يبقى التعليل صحيح، تعليل نقول له بأنه أنا أحكم بصحة هذه الصلاة لأنه كان أكو عندك استصحاب سابق وهذا يكفي للحكم بصحة الصلاة بلا حاجة إلى ضميمة وكبرى مقدرة ومحذوفة حتى يجي الإشكال السابق. هذا أصلا يستغني هذا الجواب كأنه يستغني عن وجود كبرى محذوفة وضميمة، وإنما التعليل يكون بنفس الاستصحاب، الاستصحاب الجاري في حال ما قبل الصلاة والذي بحسب الفرض تبين شنو؟ تبين انكشاف خطأه، تبين انكشاف خطأه. إمام عليه السلام علل عدم الإعادة بهذا الاستصحاب مع افتراض انكشاف الخطأ، مع افتراض أنه صار على يقين من وقوع الصلاة مع شنو؟ مع النجاسة، علله بهذا. التعليل يصح، بل إحنا نجي نطرح احتمالات لماذا حكم بصحة بعدم الإعادة بصحة الصلاة وعلله بالاستصحاب. إما نقول بأنه حكم بذلك باعتبار أنه كبرى الإجزاء، وإما باعتبار أن الطهارة المعتبرة في الصلاة هي الأعم من الطهارة الواقعية أو الشنة والظاهرية، وإما باعتبار ما يقول المرزة من أنه ماذا العلم بالنجاسة هو المانع من صحة الصلاة، مو العلم بالطهارة شرط في صحة صحة الصلاة، واحدة من هذه الأمور. لكن هذا ما يعني عدم صحة التعليل، تعليل بالاستحباب لأن قدر الصحابة يحكم بصحة الصلاة. وبهذا يمكن التخلص من الإشكال إذا تم هذا الوجه. زين زين، هذا الوجه تام ولا مو تام؟ يعني بعبارة أخرى، هل يمكن تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب مع افتراض طبعا، وهذا كله مفروض وفرضناه في كلامنا السابق، مع افتراض أن الاستصحاب كسائر الأحكام الظاهرية حكم طريقي محض يراد به ماذا؟ يراد به يعني يلحظ فيه الطريقية إلى الواقع بأن يكون منجزا للواقع أو معذرا عن الواقع، حكم طريقي. ومع وضوح أيضا أن الأحكام الطريقية كلها بالاستثناء الأحكام الظاهرية الطريقية هي كلها متقومة بالوصول من دون أن تصل إلى المكلف، هي لا ترتب عليها الآثار، هي قوامها بالوصول. بقطع النظر عن الوصول حينئذ هي أصلا لا وجود لها، هي متقومة بالوصول إلى المكلف حتى تؤثر التنجيز أو شنو أو التعذير، حتى تنجز الواقع أو تعذر عن الواقع. من الواضح جدا بأن تنجيزها للواقع أو تعذيرها عن الواقع إنما يكون إذا وصلت إلى المكلف، أما إذا لم تصل إلى المكلف فلا معنى لأن تكون منجزة ومعذرة، لا معنى لأن تكون حكما طريقيا ولا بالتالي ولا حكما ظاهريا. هاي أصلا معناها متقوم بماذا؟ بوصولها إلى المكلف. خب هذا واحد من جهة. من جهة أخرى بأنه المفروض في هذا السؤال في هذه الرواية أن السائل قطعا لم يعتمد على الاستصحاب في دخوله شنف الصلاة، لم يعتمد على الاستصحاب في دخوله في الصلاة، لم يكن متوجها للاستصحاب، بدليل أننا بحسب الفرض نريد أن نثبت الاستصحاب بنفس هذه الرواية، نريد أن نثبت الاستصحاب من جواب الإمام عليه السلام. فإذا لابد من افتراض ماذا؟ أن الدخول في الصلاة ليس اعتمادا على الاستصحاب وإنما على شيء آخر أي شيء كان. هذا معناه أن الاستصحاب لم يصل إلى المكلف، غير واصل إلى المكلف، المكلف لم يعتمد على الاستصحاب، لم يعتمد على الاستصحاب ولم يصل إليه الاستصحاب، وإنما نحن نريد أن نثبت الاستصحاب بجواب الإمام عليه السلام بقوله لأنك كنت على يقين من طهارة فشكل، مو أن زرارة هو بقطع النظر عن هذا الجواب هو أجرى الاستصحاب وقال بأنه عندي يقين سابق قبل ظن الإصابة وشك لاحق بعد ذلك فأستصحب الطهارة المتيقنة سابقا، لا الأمر ليس هكذا. كبر الاستصحاب غير واصل إلى زرارة إلى السائل ولم يعتمد عليها للدخول في الصلاة. خب مثل هذا الحكم الظاهري المتقوم بالوصول والذي لا معنى له من دون فرض الوصول مع فرض تبين خلافه، مع فرض تبين خلافه وحصول اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة، كيف يمكن تعليل عدم الإعادة به؟ كيف يمكن تعليل عدم الإعادة بهذا الاستصحاب؟ هذا الاستصحاب حكم ظاهري متقوم بالوصول، شنو معنى أن أقول له بأنه لا تجب عليك الإعادة وصلاتك صحيحة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه للاستصحاب، مع الاستصحاب لم يلتفت إليه هو عندما دخل في الصلاة، كان غافلا عنه. كيف يكون هذا الاستصحاب مصحح للصلاة ويقول حكم ظاهري ثابت تترتب عليه آثاره مع عدم وصوله لها. من جملة آثاره هو الحكم بماذا؟ بصحة الصلاة وعدم وجوب شنو؟ إعادتها. تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب، مرة يكون بالاستصحاب بلحاظ حال السؤال، إذا افترضنا ماذا حصول الشك في حال السؤال هذا معقول، بلحاظ حال السؤال، استصحاب في حال الجهل، في حال عدم العلم، ها؟ في حال عدم العلم يقول له أنت وظيفتك الآن الاستصحاب، الآن أنت وظيفتك الاستصحاب بلحاظ الإعادة وعدم الإعادة، وظيفتك الاستصحاب وعليك أن تجري الاستصحاب ولا تجب عليك شنو؟ الإعادة. لكن عملا انتهى وفرغ عنه سابقا، ويراد ماذا؟ أن يحكم بصحته ويعلل الحكم بالصحة بالاستصحاب الذي يجري بلحاظ حال العمل، مع أن المفروض أن هذا الاستصحاب تبين مخالفته للواقع، وهو حكم ظاهري متكون بالوصول كما قلنا، حينئذ كيف يصح مثل هذا التعليل؟ هذا إشكال يبرز في المقام على هذا الوجه الأخير، بمعنى أن هذا الوجه الأخير حتى لو سلمنا أنه خلصنا من المشكلة السابقة، لكن نقع في مشكلة أخرى، وهي أن التعليل بالاستصحاب إذا كان الاستصحاب ناظر إلى حال العمل لا إلى حال ما بعد الصلاة، أن هذا التعليل بالاستصحاب ليس تاما، ليس مقبولا. لماذا؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري متقوم بالوصول، والمفروض في محل الكلام عدم وصوله للمكلف حتى يكون منجزا ومعذرا، حتى يكون منجز الواقع ومعذر عن الواقع. هذا الاستصحاب في محل الكلام يكون معذر عن الواقع، ليش؟ لأنه سمح للمكلف بالدخول في الصلاة مع كون ثوبه نجس واقعا، لكنه الاستصحاب هو الذي سمح له بالدخول. إنما يكون الاستصحاب معذر عندما يصل إلى المكلف ويعتمد عليه المكلف، هو يجري الاستصحاب يقول أن الاستصحاب معذر، الاستصحاب منجز. أما عندما لا يكون واصلا إليه ولا يكون المكلف ملتفتا إليه ولا معتمدا عليه في الدخول في الصلاة، مثل هذا الحكم الظاهري بعد الفراغ من الصلاة وتبين مخالفته الواقع، كيف يعلل عدم الإعادة به؟ به بماذا؟ يعني بالاستصحاب الذي جرى ماذا؟ في حال العمل. هذا إشكال آخر يطرح في المقام، يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى ما تقدم من الإشكال، يجي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.